أكبر سنة أبي القاسم. هو رضي الله عنه لم يكبر لأن قوله أصاب فقط، ولكن لأنه أصاب السنة. نعم فيصل.
شيخنا حفظك الله، الآن يعني الواقع في حملات الحج أن الحج الحملة جميعها تدفع.
تدفع إيش؟
تدفع من مزدلفة.
أي.
يذهبون إلى في منتصف الليل.
نعم.
حتى أن الإدارة إدارة الحملة وقد يكون أكثرهم عزاب وأقوياء يقولون نحن السقاية ويمشون.
سقاية إيش؟ سقاية إيش؟
يعني هم يأخذون يحملون على
السقات.
أي نعم. وأيضا يا شيخ الله يغفر لك يقولون كل باص إذا كان في الباص 5 نساء أو 10 نساء يمشي الباص كله بما فيه. قد يكون بعضهم يعني يقول أنا أبقى من يحملني.
هم القوم لا أشقى بهم جليسا. نعم.
وهذا حاصل
يا
شيخ.
على كل حال شوف يا جماعة في الوقت الحاضر كل معذور في الحقيقة، حتى الشاب الجلد. ولهذا أنا لا أشدد في دفع الناس قبل الفجر مطلقا، لأننا إذا سمعنا أنه يموت الناس تحت أقدام الرجال كيف ما نرخص الناس ونقول الأمر واسع؟ ولا أدري يمكن يأتي يوم نذهب إلى مذهب مالك نقول صلي المغرب والعشاء توكل على الله حقيقة يعني. وهذا مما ذهب إليه بعض الناس في الحديث اختلاف أمة رحمة، قال من الرحمة أن تتبع أن تأخذ بأحد الأقوال إذا كان فيه تيسير للناس. فأنا فيما شاهدت وفيما بلغت لا أشدد في عدم الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وكل مقام له مقال. يعني في يوم من الأيام في سنة من السنوات قد أقول لا بد أن تبقى إلى الفجر إلا إذا كنت من الضعفاء، فهمت؟ وهذا هو الذي كنا يعني هذا الذي عليه كتابتنا في المنهج في لميد المرء والحج. لكن تغيرت الأحوال الآن، تغيرت مثلا ما هي هينة. نعم
الكتاب هذا تعطب.
نعم
تعطب الكتاب هذا حاجة داسنا كبيرة.
أي
كبير شوي
والله إن شاء الله تعالى هسن ما يمدين. وكنت أظن أن الأخوان في عندنا في التوعية كنت أظنهم أنهم يطبعون كما طبعوهم من قبل، لكن وراحت الأيام ونسيت ولهم حقيقي مفيد لأن مختصر وعبارات واضحة إن شاء الله تعالى يعاد طبعه في المستقبل بإذن الله. نعم
قبل
سنتين
رجع في
بعض. نعم ربما يخلع وقال هذه كلمة يوصل بها الدعاء له سواء بهذا اللفظ أو بغيره. نعم لا ما يؤخذ يؤخذ الدعاء لهم والتهنئة في الحقيقة، هذا المتضمن للدعاء والتهنئة.
باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس.
باب ركوب البدن يعني جواز ركوب البدن، والمراد بالبدن هنا المهداة إلى الحرم هل يجوز أو لا يجوز؟ والحكم أنه يجوز بشرط أن لا يلحق البدنة شيء من الضرر أو التعب. يقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، نصب البدن بفعل محذوف يفسره ما بعده، وهذا يسمى عند النحويين الاشتغال لأنه جاء الضمير، ولو حذف الضمير لكان من باب تقييم المفعول وليس من باب الاشتغال. جعلناها لكم من شعائر الله، جمع شعيرة، وهي المشروعات العظيمة التي يجب تعظيمها. لكم فيها خير، اللهم لك الحمد، صدق الله، لنا فيها خير عظيم، تحمل أثقالنا إلى بلد لا نكون عليه إلا بشق الأنفس، ولحم ولبن، فيها خير كثير، وبر وبعر، يعني شيء كثير، لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني إذا أردتم نحرها فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني مقيدة إحدى اليدين، وهي اليد اليمنى، اليد اليسرى، اليد اليسرى، فتكون قائمة على كم؟ ثلاث قواعد. ويأتيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها بيده اليمنى حتى تسقط على الأرض. ولهذا قال صواط، أي على ثلاث قواعد فقط. فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت جنوبها على الأرض، لأنه إذا نحرها تسقط حالا. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فسر المؤلف القانع لأنه السائل، والمعتر الذي يعتريك ولكن لا أسأل، لكن تعرف من حاله أنه يريد الإطعام. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي مثل هذا التسخير سخرناها لكم، أي دللناها لكم لعلكم، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل. ثم بين تبارك وتعالى أنه ليس المقصود اللحم والدم، المقصود شيء آخر، فقال لن ينال الله لحومها ولا دماء، ولكن يناله التقوى منكم، هذا الغرض من نحرها. وفي هذا إشارة إلى أن نحر الإبل عبادة مستقلة، وكذلك الأضاحي. ويفهم منه خطأ أولئك القوم الذين إذا جاء وقت الأضحية دعوا الناس إلى التبرع في المال ليضحى في مكان في أمثلة أخرى، وهذا فيه مفسدة وفوات مصلحة. فمنها أننا إذا سرنا بالناس على هذا المنهج صار الناس يعتقدون أن الأضاحي مجرد صدقة، ولا يشعر أنه يتقرب إلى الله بذبحها، وهذا هو المهم، أن يتقرب إلى الله بذبحها. ثانيا أن لو سرنا بالناس على هذا المنهج لتعطلت البلاد الإسلامية من شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي الأضحية، لأن كل أحد يسهل عليه أن يعطي 100 ريال أو 300 ريال ويسلم من الذبح والتعب والرائحة والدم، فتتعطل البلاد عن هذه الشعيرة. ومنها أنه يفقد الإنسان الذكر عليها، وهي مصلحة عظيمة، سمي الله عليه. ولذلك كان هذا الذكر له أثر عظيم في هذه النحيرة والذبيحة، لو ترك التسمية حرمت وصارت ميتة. هذا الذكر الذي هو شرط في إحلها سيفقده إذا أعطاها دراهم يضحى بها في بلاد ما ندري بعد من ينتفع بها، المسلم أو الكافر، تمام؟ ثالثا، ما العدد؟ رابع، أن هذه الشعيرة تفقد في الأهل، لأن الأضحية إذا جاءت إلى البيت فرح بها الأهل والصبيان وقالوا هذه أضحيتنا، وكل واحد يقول هذه لي وذا يقول لي لي، فيشعرون بالفرح، وربما يركبونها يتمتعون بركوبها. فإذا ذهب الدراهم إلى المحلات الأخرى ذهبها ونسيت في الأجيال القادمة. ومن ذلك أيضا أن الله أمر بالأكل منها، كلوا منها، والذي يذهب به إلى مكان بعيد لا يأكل منها، مع أن الأكل منها واجب عند كثير من العلماء، يرون أن الأكل منها واجب لأمر الله به، ولأن الله قدم الأكل على إطعام الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا يفوت. ومنها أنك لا تدري ما لا يضحى لك به، ربما يأتي إنسان ليضحي لها الجزي، إما لصغر سنها وإما لعيوب فيها، وهذا واضح، ما كل من وكل يعرف الواجب. ومنها أن هؤلاء الذين يتقبلونها يلمون الدراهم جميعا ويشترون قطعان الغنم ويذبحونها عن أصحاب هذه الدراهم، فلا يعلمون أن هذه لفلان، وهذا يعني أن الشاة الواحدة تجزي عن كم؟ عن آلاف الناس مشاعا، كل واحدة تجزي عن آلاف الناس، لأنهم جعلوا هذا إيش؟ مشاعا لا يعرفون، كأنها كومة من طعام يأكلونها وتصدقون بها، وهذا لا يجزي، أصلا لا يجزي. ولذلك يجب على هؤلاء الذين يتلقونها أن يضعوا قوائم بأسماء الناس، فيفتح القائمة ويقول تعالى حظ للغنم، هذه عن فلان بسم الله اذبح، هذه عن فلان، هذه عن فلان، هذه عن فلان، لا بد، وإلا لذبح واحدة لمن؟ ها؟ لآلاف البشر، ولا البعير وهي البعير ما يجزي فيها إلا سبع. ومنها أن هذه الدراهم الضاحية ربما يكون الوارد على الهيئة المسؤولة آلاف، لا تجدها في هذا البلد الذي أرسلت الدراهم له، كما جرى قبل سنوات بالنسبة للهدي في منى، عدمت المواشي انتهى، واضطروا أن يؤخروها إلى ما بعد أيام التشريق، فمن يضمن أنه توجد هذه الآلاف المؤلفة في هذا البلد؟ ثم إذا وجدت من يضمن أن هناك جزارين يستوعبون أن يضحوا بهذه الأضاحي في أوقات الذبح؟ ثم من يأخذ اللحم؟ لذلك أرى أن طلبة العلم عليهم واجب في هذه المسألة يبينونه للناس، لأن الناس انجفلوا في هذا الأمر، وكل واحد يسأل عليه، كل واحد يسأل عليه أن يأخذ 500-600 ريال، يقول يا فلان خذ هذه أضحيتي أضحيها في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، لماذا؟ إذا أردت أن تنفع إخوانك أرسل لهم دراهم، طعام، لباس، فرش، خيام، آبار، الأمر واسع. أما شعيرة من شعائر الإسلام أنزل الله فيها آيات متعددة ونوه بها وأمر بذكره عليها نرسلها للناس، شيء عجيب، لكن الناس إذا انجفلوا ما عاد يفكرون، وطلبة العلم قل من ينبه على هذا. طيب يقول الله، نرجع إلى الآيات، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم. إيش التقوى؟ التقوى بدلا من أن يذبح الأصنام اتقى المسلمون ذلك وذبحوا لله الملك العلام عز وجل، فهذه من تقوى الله تبارك وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المسلمين، كرر هذا تسخيره لنا هذه الإبل، أرأيتم لولا تسخير الله لها؟ نعم، من يقدر؟ لا أحد. إذا كان الذئب هو كفخذ الناقة لا يستطيعه الإنسان، فكيف بالناقة؟ فلولا تسخير الله لها ما قدرناها. الناقة الكبيرة القوية يقودها صبي صغير له 7 سنوات، ويقودها إلى أين؟ إلى مصلحة إن كان يريد أن يشد عليها ويحمل عليها، أو إلى مجزرها يعني محل نحرها، وهي ثابتة مذللة والحمد لله، وإلا لعجزنا عنها. قال وبشر المحسنين، من المحسنون؟ الذين ينحرونها تقربا إلى الله ويذكرون اسم الله عليها، بشرهم بالقبول، إذا انجفلوا ما عاد يفكر، وطلبة العلم قل من ينبه على هذا. طيب يقول الله عز وجل، نرجع إلى الآيات، يقول لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن ينال التقوى منكم. إيش التقوى؟ التقوى بدلا من أن يذبح الأصنام اتقى المسلمون ذلك وذبحوا لله الملك العلام عز وجل، فهذه من تقوى الله تبارك وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولا وبشر المحسنين. كرر هذا تسخيره لنا هذه الإبل. أرأيتم لولا تسخير الله لها نعم من يقدرها؟ لا أحد. إذا كان الذئب هو كفخذ الناقة لا يستطيع الإنسان فكيف بالناقة؟ فلولا تسخير الله لها ما قدرناها. الناقة الكبيرة القوية يقودها صبي صغير له 7 سنوات ويقودها إلى أين؟ إلى مصلحة إن كان يريد أن يشد عليها ويحمل عليها أو إلى مجزرها يعني محل نحلها وهي ثابتة مدللة والحمد لله، وإلا لعجزنا عنها. قال وبشر المحسنين. من المحسنون؟ الذين ينحرونها تقربا إلى الله ويذكرون اسم الله عليها. بشرهم بالقبول والثواب. في
فلم تصلي حتى خرج
احتمل
لم تصلي. وجدت في الطبراني يقول حدثنا الخلال قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن صالح وسامة بن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لم أطف بالبيت طواف الصدر، فقال إذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك. إذا صليت فطوفي من وراء الناس على بعيرك. لأنها صلت الصلاة اللي خارج صلاة ركعتي الطواف.
إذن هذا واضح أن صلت قبل أن تقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج في باب ركوب البدن: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها 3.
البدنة هي الهدي، وكأن الرجل تحاشى أن يركب الهدي الذي نواه لله فيعود بعض نفعه إليه إلى نفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هذا النفع لا يضر الهدي ما دامت تطيقه أي تطيق الركوب، فقال اركبها من باب التيسير. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يراجع المفتي ويبين له، وهذا كثير في السنة. راجع الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أمرهم بالتحلل من لم يسق الهدي، ولما أمرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمر قالوا أو نغسلها، قال أو يغسلوها. وما دام الإنسان يقصد معنى صحيحا في مراجعة المفتي فلا حرج عليه، هذا من باب الطمأنينة. إن الرسل راجعوا الله عز وجل فيما أخبرهم به، لما بشرت الملائكة امرأة إبراهيم بالولد قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، وقالت مريم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وقال زكريا أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فالمراجعة التي يقصد بها الاستيضاح والخيل لا بأس به. هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ويلك، في الثالثة أو في الثانية. ويلك يعني ألزمك الله ويلك، والويل هو العذاب، وفسر بأنه واد في جهنم، والصحيح أنه لأنها كلمة وعيد، وهي هنا ليست الوعيد وإنما يجري عليها اللسان بدون قصد، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال لمعاذ حين قال له يا رسول الله هل يؤاخذ الناس بما يقولون؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب هل يجوز أن يحلبها إذا كان فيها حليب وهي هدي؟ الجواب نعم. وهل يلزم أن يتصدق به أو له أن ينتفع به؟ الجواب الثاني، له أن ينتفع به، لأنه إنما أهدى البدنة، وأما منافعها المنفصلة فإنها لم تهدى. كذلك لو أوجبها وفيها حمل دخل في ضمن الهدي، ولو حملت بعد ذلك دخل في كونه هديا.
باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث سياق جيد لكن فيه إشكالات. أولا قوله تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتمتع بين العمرة والحج ولم يحل، فكيف يخرج هذا اللفظ؟ يمكن أن يخرج بأن معنى تمتع بالعمرة إلى الحج أي ضم العمرة إلى الحج، ضم العمرة إلى الحج فصار قارنا. هذا جواب. في الشرط الثاني قوله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، هذا إشكال، فيه إشكال، لأن عائشة رضي الله عنها لما قسمت الناس إلى 3 أقسام حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة، قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، وهذا صريح وتقسيم واضح، والتقسيم يدل على حقيقة الواقع، ليس كسياق جاء غير مقسم، فإن التقسيم يعتبر تفصيلا فيكون معارضا لحديث ابن عمر، لأن ظاهر حديث ابن عمر أنه أهل أولا بعمرة ثم أهل بحج، فيحتاج إلى جواب.
قوله تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، قال المهلب معناه أمر بذلك، لأنه كان ينكر على أنس قوله إنه قرن ويقول بل كان مفردا،
كان
مفردا. وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع، وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدمها قبل الحج. قال ولا بد من هذا. وأما قوله وبدأ فأهل بالعمرة فمعناه أمرهم بالتمتع،
أمرهم
بالتمتع،
أمرهم
إيه أمر
بالمين،
نعم.
لا شك نصرف الكلام عن ظاهره.
فمعناه أمرهم بالتمتع
وهو أن يهلوا بالعمرة أولا ويقدموها قبل الحج. قال: ولا بد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر. قلت: لم يتعين هذا التأويل المتعسف. وقد قال ابن المنير في الحاشية: إن حمل قوله تمتع على معنى أمر من أبعد التأويلات. والاستشهاد عليه بقوله رجم، وإنما أمر بالرجم من أوهن الاستشهادات، لأن الرجم من وظيفة الإمام، والذي يتولاه إنما يتولاه نيابة عنه. وأما أعمال الحج من إفراد،
رجم يعني بذلك رجم الزان، ما هو رمي الجمار، لأنه قال رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماعزا، يعني أمر برجم. وأنا قد استشهاد هذا ليس بواقع. نعم.
وأما أعمال الحج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل أحد عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخر، وهو أن الراوي عهد أن الناس لا يفعلون إلا كفعله، لا سيما مع قوله خذوا عني مناسككم. فلما تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك. قلت: ولم يتعين هذا أيضا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها. بل قال النووي: إن هذا هو المتعين. قال: وقوله بالعمرة إلى الحج أي بإدخال العمرة على الحج. وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل.
بإدخال العمرة على الحج، يعني فهو أحرم أولا بحج ثم أحرم بعمرة، لكن هذا يعكر عليه قوله في نفس الحديث: فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني فلا يستقيم.
وقد قدمنا في باب التمتع والقران تقرير هذا التأويل، وإنما المشكل تقرير هذا التأويل. وإنما المشكل هنا قوله بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، لأن الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقر كما تقدم على أنه بدأ أولا بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وهذا بالعكس.
وعلى كل حال يمكن أن يكون أهل أولا بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني عند الإهلال بدل ما يقول لبيك حج وعمرة صار يقول لبيك عمرة وحج، فيبدأ بالعمرة في التلبية خاصة وليس في عقد النية. وما ذكره من أنه أحرم أولا بحج ثم أحرم بعمرة هذا هو الذي يستقيم، لكنه على قواعد مذهب الإمام أحمد لا يصح، لأنهم يقولون إذا أدخل العمرة الحج لم تنعقد ولا يكون قارنا، لكن لو أدخل الحج على العمرة صح. ولكن ما دل عليه الحديث وهو مذهب الشافعي أصح، أنه يجوز إدخال العمرة على الحج كما يجوز إدخال الحج على العمرة. نعم.
وأجيب عنه بأن المراد به صورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة على الحج لبى بهما فقال لبيك بعمرة وحجة معا، وهذا مطابق لحديث أنس المتقدم. لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر على كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. لكن قد أنكر ابن عمر ذلك على أنس، فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، أي في ابتداء الأمر. ويعين هذا التأويل قوله في نفس الحديث وتمتع الناس إلى آخره، فإن الذين تمتعوا إنما بدأوا بالحج لكن فسخوا حجهم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم.
على كل حال لا بد من التأويل لغير الإشكال. فنقول إن كان هذا اللفظ محفوظا بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فالمعنى المراد بذلك صفة الإهلال فقط، فيقول لبيك عمرة وحجا بدل أن يقول لبيك حجا وعمرة. وأما نفس العقد فالذي دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحج،
فقرن وعليه فيكون في ذلك دليل على مذهب الشافعي رحمه الله من جواز إدخال العمرة على الحج. وعليه فيكون للقران ثلاث صور: أن يحرم بهما جميعا فيقول لبيك عمرة وحجة، الثاني أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها كما فعلت عائشة رضي الله عنها، الثالث عبد الله بن فضل الثالث نعم
ثم يدخل العمرة فيه، هذا مذهب الشافعي.
أي طيب، أن يحرم أولا بالحج ثم يدخل العمرة على الحج فيكون قارنا. سليم
والله المفاهيم أهل العلم رحمهم الله
صحيح. من اختلاف كثير متبعها تصير عنده القارة على الرثاء. إذا كان
الشيخ
وصل كذي
يعني
لما
عرفنا النص وعرفنا ما
ذهبوا
إليه
رحمه الله. نقدنا بارك الله فيك أن نتعلم النص ونعتبر عن المخالفين للنص، لأن هذا منتهى علمه وهذا منتهى فهمه ولم يكن الله نفسه دوسته.
مثلاً
اعتراضات الشيخ
مثل
الذي يختلفه بشيء،
أنا
شيخ
نرجح
هكذا
بالدليل.
أين؟ يجب أن نرجح هكذا بالدليل. وبين هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للتقصير من أحلوا بالعمرة، مع أن الحلق أفضل، فيقال إنما أمر بالتقصير يقوم بوقت الحج، إن ليس بينهم وبين الحج إلا أربعة أيام، ولو حلقوا لم يبقى للحج شيء، فعمل التقصير ليتوفر الشعر للحلق في الحج. نعم نعم
شيخ بارك الله فيك، ابن عمر سمى القران تمتعا،
نعم
بعض الشيخ استدل بهذا على ان ايجاب الهدي على القارن بالنص، ان قول تمتع بالعمر الحج تشمل القران والتمتع، ما يكون من قياس؟
اهم وجه لكن عبارات الصحابه او الروايات عن الصحابه في صفه حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مختلفه، بعض تمتع وبعض مقارن وبعض افرد، وما دام المساله في احتمال ان هذا من صفه الروايات الصحابة
عملونهم لا يكون في دلهم. الصلاة عليك شيخ، الصورة الثالثة التي ذكرناها أنه يغل بالعمرة أولا بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليهم،
نعم
هي نفس الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هي نفس الصورة.
وفيها
في حديث عمر دليل صريح على أن التحلل نوعان كامل وناقص، كامل وناقص، ولكن لماذا يكون التحلل الأول؟ الصحيح أنه يكون بالرمي والحرق، لكن من ساق الهدي فالظاهر أنه لا بد أن ينحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ويكون هذا خاصا بمن ساق الهدي، وغيره يحل بالرمي والحرق، وقال بعض أهل العلم إنه يحل بالرمي وإن لم يحل، أيهما أحوط؟ أنه لا يحصل إلا لا النحر لمساقات فقط أرم والحق، تقولون إنه واحد وأنا أقول ليس هذا على إطلاق، قد يكون الأحوط أن نقول إن أنه يحل بالرمي فيما لو جامع الإنسان بين الرمي والحق، إن قلنا أنه حل التحلل الأول بالرمي لم يفصل نسبه ولن ينزله بدله ولا إعادة النسبه، لأن الجماعة صار بعد التحلل الأول، وإن قلنا لا يكون التحلل الأول إلا بالحلق مع الرمي فقد فسد نسبه هذا الرجل ولزمه النسي فيه وقضاءه وبدله.
يقول هل صحيح الشيخ ابن عدني نفتى ان النفوض بيت يدش ما يدش الدم تصمى على من باشا
وشان
نفتى، يقول ان سمعت ابن عدني يقول فضيلة الشيخ يقول اللي فوق بيته دش حرام عليها الجنة.
قلنا أن الإنسان اللي يموت وهو اللي جاب الدش لأهله هو غاشل لهم ولا ناصر؟ طيب في الحديث ما من عبد سرعاه على رعية يموت يوم يموت وهو غاشل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، هذا على سبيل العموم. أما الشخص المعين لا، ما نقول هذا الرجل حرم الله عليه الجنة، ففرق بين العموم وبين التخصيص. نعم يحيى.
الذي عليه هدي تمتع هل يتحلل قبل أن يذبح؟
أي نعم، ما دام لم يسق الهدي يتحلل.
شيخ معلوم أن أي شعر ولو كان قصيرا،
أي
شعر
نعم
ولو كان قصيرا يجزئ عن النسك الحلق.
عن إيش؟
عن نسك الحلق،
عن
للتحلل بالحلق يعني. فالآن المتمتع إذا جاء بالعمرة قبل في أشهر الحج، خصوصا إذا كان يعني بين هذه العمرة وبين حجه فترة شهر مثلا، يعني ألا نقول له أن الأفضل الحلق؟
نعم إذا أمكن فيحلق.
كذلك أشكل عليه في الحديث الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق وفي فترة 4 أيام سينشأ شعره يعني.
لا لا ما يكون شعر 4 أيام، ما يكون شعر ولا يسود الرأس. يعني لو فرض ان بعض الناس يعني نمو شعره سريع ما يمكن ان يحمم راسه. ها 3
مثلا قبل الاذان
اللي هي
هل الاحوط انه يتحلل بالرمي او بالرمي والحلق؟
لان ذكرنا انه يتحلل بالرمي والحلق، لكن سالتكم ايهما احوط. قد يقول بعض الناس الاحوط ان لا يحل حتى يرمي ويحلق، ولكن كما ذكرنا إنه قد يعارض هذا فيما لو حصل الجماع بين الرمي والحلق، إلا أن هذا غير معتبر، والصحيح أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق.
باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا.
سبق هذا الحديث تكلمنا عنه.
باب من أشعر وقلد به الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره به الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له.
الهدي إما يكون الإبل أو البقر أو الغنم، هذه الثلاثة تجتمع في أنها تقلد، يعني يجعل في عنقها قلادة يكون فيها أشياء تدل على أنها هدي، ومثل لذلك بأذان القرب، أذان القرب البالية وبالنعال البالية حتى يعرف الفقراء أنها هدي فيترقبوها وينتفعوا بها. وأما الإشارة في الإبل خاص، وهو أن يشفق الجانب الأيمن من السنام حتى يسيل الدم فيعرف الفقراء أنها إيش؟ أنها هدي. هذا الألم الذي يحصل لها ألم يسير في مقابل منفعة عظيمة، كما أن الكي بالوسم مع أنه يؤلم الحيوان جائز من أجل المصلحة. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الصغار إذا اشترى حمامة فإنه ينتف قوادمها، قوادم الجناح، علشان إيه؟ علشان ما تطير. هذا فيه ألم بلا شك، لكن لمصلحة، ليحفظ الإنسان ماله كالوسم يحفظ الإنسان به ماله. أما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أنه يجوز للإنسان أن يرسل الهدي من بلده إلى مكة ولا يحرم عليه شيء بذلك، لأن التحريم إنما يكون بالإحرام، والذي بعثه من بلده لم يحرم فيبعث بالهدي ويكون حلا حلالا تاما. نعم يا سليم. اي وش السؤال؟
السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حرف حتى عنها.
نعم.
هذا من
الناس كثير
من الناس
يتمها معروف. السبب الخطير انه ما يسوقون هدي، وهذا فيمن ساق الهدي لا يحل حتى ينحر غيره. نعم.
ذكرنا ان الجماع لو ان رجلا جامع في نهار رمضان قلنا لا نحرم ما يترتب على ذلك.
كيف؟
إذا إنسان جامع في نهار رمضان قلنا لا نعفيه مما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهل.
لا، ولو كان جاهلا بالكفارة لا بتحريم الجماع.
اقلب الشريط من فضلك.